فقد انتهينا بتفسير سورة هود إلى الآية 13 وهي قوله تبارك وتعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قوله تعالى أم يقولون افترى هذه الهاء تعود إلى ما أوحي إليك يعني أم يقولون إنك أو إن النبي عليه السلام قد افترى هذا القرآن واختلقه فالهاء تعود إلى أم يقولون افترى أي ما يوحى إليك. وفي أم وجهان أم يقولون افترى الأول أنها منقطعة مقدرة ببل والهمزة يعني بل أيقولون افترى وهذه الهمزة إنكارية بل أيقولون افترى والقول الآخر إنها متصلة وليست منقطعة والتقدير أيكتفون بما أوحينا إليه وهو ما في الإعجاب أم يقولون ليس من عند الله أم يقولون افترى قل يعني رادا عليهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل في جواب هذا الزعم أنك افتريته قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات افعلوا أنتم هذا أيضا وهذا تحدي لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا يعني للاستعانة افعلوا أنتم هذا واستعينوا بمن استطعتم من الجن والإنس وهذا في غاية التحدي وادعوا من استطعتم ادعوا للاستعانة من استطعتم يعني من الإنس والجن من دون الله يعني ادعوا كل من تستطيعون متجاوزين الله تعالى متجاوزين الله تبارك وتعالى إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين في أني افتريتم فأنتم عرب فصحاء مثلي لا سيما وقد زاولتم أساليب النظم والنثر والخطب فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فهو التحدي يعني صارخ وواضح كما كرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم كما قال تبارك وتعالى في تحديهم في أول سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي بما لا يعلمه غيره من نظم معجز الخلق وإخبار بقلوب لا سبيل لهم إليها فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو أي وعلموا من ذلك أن لا إله حق إلا الله وأن توحيده واجب وأن الإشراك به ظلم عظيم فهل أنتم مسلمون أي هل أنتم مبايعون على في الإسلام منقادون لتوحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الحجة القاطعة ولا شك ولا ريب أن هذه الحجة قاطعة بصورة لا جدال ولا مرأة فيها لأن التحدي واضح وقاطع وصريح لا لبس فيه ولا غموض وأدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فمن آيات الله سبحانه وتعالى رغم هذا التحدي الصارخ القوي أنه لم يستجب واحد حتى ولا واحد من هؤلاء المشركين العرب السفهاء الجنراء للتحدي مع قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإلى اليوم لم يستطع أحد أبدا أن يستجيب لهذا التحدي ليبقى القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه وحجة على توحيده وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا هناك توجد بعض يعني هذا التحدي موجود طبعا في عموم سورة القرآن الكريم وهناك بعض المواضع في القرآن الكريم يظهر فيها إعجاز القرآن بصورة يعني مفحمة كما سنرى في هذه السورة الكريمة في سورة هود إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى لطائف الأولى قيل تحد أولا بعشر سور تحد أولا فقال هنا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مثله وذهبا فلما عجزوا تحدوا بسورة فأتوا بسورة من مثله فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وذهب المفرد إلى أن الأمر بالعكس يعني انه تحداهم اولا بصورة ثم تحداهم بعدية صور. ورجبه ان بأننا وقع اولا هو التحدي بصورة المثل. التحدي وقع اولا بأن يأتوا بصورة المثل كما في صورة البقرة فأتوا بصورة المثل. مثل ايه في ماذا؟ مثل ايه في البلاغة؟ والاشتمال على ما اشتمل عليه من الاخبار عن المغيبات والاحكام واخواتها. وهي الانواع التسعة المنظومة في قوله بعضهم كما اتفاق. فيعني وجه هذا الكلام انه وقع ولا التحدي بصورة. واضح؟ يعني بصورة المثل. مثل في ماذا؟ مثل القرآن في ماذا؟ مثل القرآن اولا النص والبلاغة. الاعجاز البلاغي الموجود في القرآن الكريم. ثانيا مثله في مضمون القرآن. مضمونه ما اشتمل عليه القرآن الكريم ونفسه من الاخبار عن المغيبات والاحكام واخواتها. ما هي هذه الاشياء؟ نظمها بعضهم ويعني ذكر تسعة اشياء يرضى منه القرآن الكريم فقال انا انما القرآن تسعة احرفي فانذيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. نعيدها انا انما القرآن تسعة احرف فانذيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. فلما عجزوا عن ذلك عن الاتيان بسورة واحدة مثل القرآن امرهم بالاتيان بعشر سور مثله في النظم والا تشتمل على ما اشتمل عليه. فتحداهم ان يجدوا عشر سور مثله فقط حتى في النظم والبلاغة بغض النظر عن التسعة الاخرى التي تحد ان يجدوا المثلات بسورة واحدة. ويشهد له توصيفها بمفتريات فبعشر سور مثله مفتريات يعني في زعمكم. وقيل ان التحدي وقع بسورة ان التحدي بسورة وقع بعد اقامة البرهان على التوحيد وابطال الشرك فتعين ان يكون لاثبات النبوة باظهار معجزة وهي سورة الفتح. والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم ايات غير القرآن بزعمهم انه مفترى فمقامه يناسبه التكفير لانه امر مفترى عندهم فلا يعثر الاتيان بكثير مثله. ألستم تقولون انه مفترى؟ اذا ايتوا بعشر صور فكبر العدد لانه في اعلام مفترى. فالمفترى حينما يتحدون ايتوا بعشر صور الصور او مائة حتى صور ما دام مفترى هل يعجز واحد عن الافتراء؟ لا يعجز احد عن الافتراء فيناسب هذا المقام مقام الرد على زعمهم انه مفترى. اذا افتروا انتم واقفوا بعشر صور مثله مفترى. ونقص من ثم نسب التكفير بان يكون التحدي بعشر صور. اللطيفه الثانيه قوله عز وجل بعد ذلك فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. قوله تعالى فان لم يستجيبوا لكم صيغه بالجمع فضمير لكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنما يستجيب لكم للنبي والجمع هنا للتعظيم كما في قول من قال وإن شئت حرمت النساء سواكم. أو قول آخر فإنما يستجيب لكم يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم أتباعه في الأمر بالتحدي. المؤمنون تبعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالتحدي. وفيه تنبيه نصيب على ان حقهم ان لا ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم ويناصبوا معه لمعارضه المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد. يعني ان نصره النبي صلى الله عليه وسلم والتحاق المؤمنين به والتفاقم به صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصره للسيف وبالجهاد وانما يكون في الانتصار لدينه ولمعجزته التي هي القران بدوام تحدي المشركين ان ياتوا بمثل القران الكريم. فهم اتباعوا بالامر بالتحدي. هم ايضا مطالبون ان يتحدوا بالقران كل من لا يؤمن بهذا القران الكريم. اي نعم. وفي هذا ايضا ارشاد الى ان ذلك مما يفيد الرسوخ في الايمان والطمانينه في الايقان. يعني التحدي والاعتقاد يعني بان هذا التحدي هو عباره عن يعني يدل على ان القران من عند الله وانه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين ويزيد الإيقان. ولذلك رتب عليه قوله عز وجل فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فدل على أن التحدي والصمود لهذا التحدي يفيد زيادة العلم وزيادة اليقين. فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل العلم الله هذا العلم ليس مستهدفا لكنه ترسيخ للعلم الموجود في قلوبهم، وأن لا إله إلا هو. قول الثالث فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب هنا للمشركين، من الذين يستجيب لكم؟ هؤلاء المشار إليهم بقوله وادعوا من استطعتم، يعني يا أيها المشركون إن دعوتم من استطعتم من دون الله من الجن والإنس كي يعينوكم على اقتراء قرآن مثل هذا القرآن أو عدد سور مثله واضح، لم يستجيبوا هؤلاء الذين دعوتموهم من الجن والإنس لم يستجيبوا لكم فاعلموا تحققكم أن تعلموا حينئذ عيش لكم العيش لهؤلاء الذين لم يستجيبوا لكم ولم يستجيبوا يستطيعوا قبول التحدي، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا حقكم أن تعلموا الآن أن القرآن أنزل فعلا من عند الله الحمد قامة عليكم، وأنما فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نعم. يقول أي فإن لم يستجب لكم سائر من تدعون إليه في مهماتكم إلى المعاونة فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر. ثم بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وهم الكفار، فقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق، فهذا هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا حتى الكافر، إذا الكافر أحسن عملا أو عمل عملا صالحا كبدل لديه كإرادة الملهوف كصدق الوعد كالأمانة أي شيء من شعب الإيمان دون الشهادتين طبعا أتى بها الكافر طلق الرحم مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره إنما يوفيه أجره هنا، لكن الشرط أنه يوفيه أجره فقط في الحياة الدنيا لا يمكن أن يلغي الآخرة ومعه عمل ينفعه، لأنه لا ينتفع بعمل صالح عمله في الآخرة إلا إذا كان موحدا، أما إذا لم يؤمن ولم يسلم لله عز وجل فلا ينفعه أبدا عمله مهما عمل في الآخرة واضح، لكن ينفعه فقط في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوصل إليه نفع هذا العمل. ولذلك هذا هو الجواب عن عما يستغربه بعض الناس حينما يرون الكافر في عافية في سعه من الرزق في وفور من امر الدنيا، يقول كيف المؤمن يبتلى ويكون فقيرا ومريضا وكذا وكذا في حين الكافر نراه يتمتع في الدنيا، نقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، فالكافر لا يفاق الا في هذا المكان، هذا هو مكان الاشاره على الاعمال الحسنه التي يعملها في الدنيا، اما الاخره فلا لا خلاق له عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المكان الذي يثاب فيه الكافر على عمله الحسن ان كان قد عمله. فقوله هنا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يعني من دون الاخره نوفي اليهم اعمالهم فيها، نوفي اليهم اعمالهم فيها، وتامل كلمه فيها يعني في الدنيا فقط، وهم فيها شرط ايضا فيها يعني في الدنيا لا يبخسون يعني سوف يصلهم جزاء اعمالهم في الدنيا سواء كان من الصحه يبارك له لو في صحته او في الرزق او غير ذلك من اعراض الدنيا، وهذا معلق بمشيئه الله كما قال عز وجل في سوره الاسراء من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني حبط في الآخرة ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها، فكلمة فيها إيه؟ تعود إلى الآخرة وحبط ما صنعوا من الأعمال الصالحة فيها في الآخرة يكون عملهم حابطا، أي نعم أي لم يكن لهم ثواب عليه. وزود تعلق النار بصنعه يعني وحبط ما صنعوا فيها يعني ما صنعوا في الدنيا من قبل ما صنعوا في الدنيا يحبط في الآخرة. وفيما تكون ما صنعه فيها الآن على التفسير الثاني تعود إلى الدنيا كما عاد عليه في قوله نوث إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا وباطلهم ما كانوا يعملون أي كان عملهم في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لغرض صحيح أي نعم وحدث ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون لأنه لم يستوف شروط العمل الصالح الذي ينفع البشر ما هي شروط العمل الصالح الذي يقبل من العبد أول شرط الإيمان لابد أن يكون فاعله مؤمنا طبعا حكاية ينفعه في الآخرة أول شرط الإيمان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لابد من الإيمان نعم الشرط الثاني الإخلاص أن لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى الشرط الثالث هو الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ونظير هذه الآية قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا لذلك احذر احذر أيها المؤمن أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن تطلب الدنيا فقط احذر من هذا لأن إذا كانت سعت إجابة أو إذا كان يقبل هذا الدعاء فمن قصور النظر أن نطلب العاجلة وتغفى عن الآخرة التي فيها الفوز الحقيقي الدائم الذي لا ينقطع فالإنسان يبعد بصلاح الدنيا لكن يربط ذلك بائنا بصلاح الدين كما عزمنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء كما سألتم في سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما الكاتب فلا يدخل إلا في الدنيا فإياك أن تتشبه به لأنك إذا كانت هذا الدعاء وبإذن الله غدا ما وفقت للدعاء يقبل إذا اهتممت بصلاح الدنيا وغفلت عن صلاح الدين فهذه قد تندم بعد ذلك فالإنسان يؤخذ القلب في الدعاء تماما كما يدعو بصلاح الدنيا يهتم ولا يفصل دعاءه أبدا عن الدعاء لإصلاح يعني الآخرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد حرصك على الدنيا لن يخرج عن عما يريده الله به سبحانه وتعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وتامل قوله تعالى فاولئك كان سعيهم مشكورا من الذي يشكر لهم الله سبحانه وتعالى فأي شرف يعني أعظم من ذلك أن الله الذي يشكر لك عملك ودائما أتذكر يعني معنى وهذه الآية الكريمة وأمثالها كلما قرأت في صفحة الوفيات أو في إعلان الجرائد يقول لك شكر شكر رئيس الجمهورية يشكر فلان وفلان وفلان لأنه فعل كذا أو شكر لمن عزانا في مصابنا في كذا وكذا وكذا مجد هذه الشكر فكان يفخر أقارب الميت إذا كان رئيس الجمهورية أو فلان أو فلان من أهل الدنيا يشكر له فما ظنك قول المؤمن والذي سيشكر له عمله هو الله سبحانه وتعالى فالله له الذي يقول شكرا لك على يعني توحيدي وعبادتك فأي شرف أعظم من ذلك فالذي سيشكر لك عملك هو الله سبحانه وتعالى والله غني عنك وعن عملك بل أنت خلقت بنعمة الله من العدم ووفقت للعمل الصالح الذي يشكرك الله عليه بقوة الله وإنعامه عليه فلله الحمد أولا وآخرا وأولئك كان سعيهم مشكورا ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب لماذا؟ لأنه ما أراد حرث الآخرة ثم أشار تعالى إلى صفة المؤمنين في مقابلة أولئك الذين قال فيهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أشار بعد ذلك مباشرة إلى صفة الفريق الآخر وهم المؤمنون في مقابلة هؤلاء فقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربك بينة يعني برهان نير أفمن كان على برهان نير عظيم الشأن يدل على حقية ما ثبت عليه من الإسلام يعني هو مسلم على بصيرة لا تقليدا ولا يعني جهلا، وإنما هو على بصيرة أن من كان على بينة، يعني هو مسلم وثابت على الإسلام لأنه يملك البينات والبراهين التي تثبته على هذا الدين. أفمن كان على بينة من ربه، والبينة هي القرآن، العلم بالقرآن، ويتلوه شاهد منه، ويتلوه يعني يسمعه شاهد منه أي شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله تعالى وهو إعجازه. إذا أفمن كان على بينة من ربه يعني على برهان من ربه، ما هو هذا البرهان؟ هو القرآن الكريم. ويتلوه شاهد منه يعني ويتبع هذه البينة شاهد منه، شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله، وهو المقصود هنا الإعجاز. يبقى إذا البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه، الشاهد هو إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الكريم. وفسرت البينة أيضا بالإسلام، أفمن كان على بينة من ربه يعني أفمن كان على الإسلام سماه بينة لغاية ظهوره ووضوحه، إذ هو دين الفطرة قبل تدنيسها برجس الوثنية. والشاهد فسر بالقرآن. إذا أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على الإسلام ويتلوه شاهد منه أي هو القرآن الكريم، فالضمير للرب تبارك وتعالى، ويتلوه شاهد منه شاهد ممن؟ من ربه، فتعود إلى ربه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي ويتلوه شاهد من ربه، هذا التفسير الثاني. طيب أمال على التفسير الأول كانت إيه؟ تعود على هذا، على القرآن، ويتلوه شاهد منه يعني البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه شاهد من القرآن نفسه وهو إعجاز القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى، انظر الى هذا احيانا تذكرون التفسير ياتي عن تأني ودراسه ودرايه ولا ياتي تبهلله، لانه قال هنا ايه؟ ومن قبله، من قبل ماذا؟ القران، فدل على ايه؟ ومن قبله كتاب موسى، يعني من قبل القران كتاب موسى، فمن ثم فسروا ما مضى لنا بالقران الكريم في القولين، ويزوه شاهد منه ومن قبله اي من قبل القران كتاب موسى هو التوراة، أي ويشهد تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى، ما المقصود من قبله؟ ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى يشهد القرآن أيضا، لأن كتاب موسى تضمن ذكر القرآن وذكر صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن التوراة أيضا من قبله شهدت القرآن الكريم، لذلك ما يشهد له الإعجاز الذي فيه. فهذا معنى قوله ومن قبله كتاب موسى، يعني ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى إماما، إماما أي مقتدا به في الدين، ورحمة أي نعمة عظيمة على المنزلين إليهم تهديهم وتعلمهم الشرائع. أولئك يؤمنون به، أولئك يعني من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة، ومن يكفر به من الأحزاب يعني من أهل مكة، ومن ضامه من المتحدثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به من الأحزاب أهل مكة كفار، ومن انضم إليهم في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، لا تك في شك من القرآن، أو لا تكن في شك من الموعد، فالنار موعده، لأن تكن في شك من هذا الموعد. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يؤمنون به، إما لخطور أنظارهم واختلال أفكارهم، وإما لعنادهم واستكبارهم. ثم أذكر بعض النصائح هنا. يقول الأولى، من في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربك، مبتدأ حذف خبره لإغناء الحال عن ذكره، وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرة، وتقديره أفمن كان على بينة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم. وفي شرح الكشاف أن التقدير أمن كان يريد الحياة الدنيا على أنها موصولة، فمن كان على بينة من ربه والخبر محذوف لدلالة الفعل، أي يعقبونهم أو يقربونهم. والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب بينهم فضلا عن التماثل. فلذلك صار أبلغ أبلغ في نحو قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى بالرفع قرئ، ومن قبله كتاب موسى، كتاب موسى بالنص عطفا على الضمير في يتلوه، يتلوه أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة من ربه، يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وشهادتهم على أنه حق لا مفترى لما يجدونه مكتوبا عندهم. ويتلو من التلاوة، فتكون الآية كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من يعرف تفسير وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ سورة الأحقاف، هذه تكلمنا فيها من زمن بعيد جدا، كان أول سورة القناة كانت سورة الأحقاف في مسجد عمر بن الخطاب هنا، وكان هناك بحث طويل في هذا أنه هو عبد الله ابن سلام عالم اليهود في المدينة النبوية. قوله الأحزاب جمع حزب، والحزب جماعة الناس، ويطلق الأحزاب على من تألبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل نبي قبله، وهو إطلاق شرعي. وعليه حمل الأكثر الآية لكون السورة مكية، إلا أن اللفظ يتناوله وكل من شاكلهم، وكل من شاكلهم من سائر الطوائف. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال سعيد كنت لا أسمع بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في القرآن، فبلغني هذا الحديث فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار راد. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن المقصود بالأحزاب الملل كلها، لأن هكذا فهم سعيد بن جبير أن الأحزاب المقصود بها الملل كلها، وبالذات اليهود واليهود يعني أنه صار لأن نص الحديث والذي يأتي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم، فإذا كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإسلام سمع بالقرآن سمع بالنبي عليه السلام فيجب عليه أن يجتهد في البحث عن دين الحق، ليس هذا فحسب، يجب عليه أن يصيب الحق. يعني لا يصح أن واحد يقول أنا اجتهدت يهودي أو نصراني اجتهدت وبذلت وصل وتوصل إلى أن الحق مثلا في اليهودية أو النصراني، لا لا يصح لهذا ولا يقبل منهم وليس عذرا. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن ابدا اي انسان اخر ان تثبت عليه، مستحيل ان يلتمس الحق في امر دين الاسلام وفي ان القران كلام الله وان الله سبحانه وتعالى لا يرضى الا الاسلام دينا. هذه الحقيقه يعني اورح من الشمس، توحيد الله سبحانه وتعالى، النبوات، الايمان بالغيب، كل هذه الاشياء عليها من الادله ما لا يعقل ابدا ان يكفر رجل بالله ويكون له على هذا الكفر برهان، انما هو اما الجهل وإما العناد والبخول بعد المعرفة. واضح؟ فمن ثم يجب على كل كافر على وجه الأرض أن يجتهد في البحث عن الحق أولا، ثانيا أن يصل الحق، فلا يعذر إذا قال اجتهدت فوجدت حقا بغيره. نعم. ثم قال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، مثال افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، قول المشركين مثلا للملائكة إنهم بنات الله، أو قول عند الأصنام إنهم شفعاء عند الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. أولئك يعرضون على ربهم أي يساقون إليه فوق العبيد المفترين على ملوكه. أولئك يعرضون على ربهم يساقون في غل وفي هواه فوق العبيد الذين يفترون على ملوكهم. ويقول الأشهاد، الأشهاد الذين يشهدون بالحق يوم القيامة، أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين والفواحش. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تهويل عظيم لما يحيط بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله. قيل والعبرة أن تكون الآيات للدلالة على أن القرآن ليس بمفترى، فإن من يعلم حال من يفتري على الله كيف يرتكبه؟ كيف يعني إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم هذه الآية الكريمة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك الذين يفترون على الكذب يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذا لابد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآن من عند الله. لماذا؟ إذا كان الرسول نفسه على الصلاة يتلو عليهم هذه الآية فيعرف أنه هو نفسه معاذ الله حتى أن يفترى على الله الكذب ويدعي أن القرآن من عند الله وهو ليس من عند الله، وهو يخاطبهم بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وبقوله أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقد يعني أدرك يعني نقل هذه الدلالة، فلما سأل أبا سفيان كي يمتحن يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام سأله في القصة المعروفة في كتابة الوحي في البخاري يعني قال له هل يكذب؟ فقال لا يكذب، نزه لأنه كان عدوا لكنه نزه النبي صلى الله عليه وسلم على الكذب. ف يعني وجه هرقل دلالة قوله لا يعني لا يكذب، قال فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله فليعرف انه لا يجب على ما يكذب على الله سبحانه وتعالى. ايوه. وذلك ايضا مما يستدل به على صدق نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهار دينه وانتشاره في افاق الارض ورفع ذكره عليه السلام بهذه الصوره التي لم تقع لاحد من البشر سواه عليه الصلاه والسلام في كل اقطار الدنيا وفي كل الازمان من بعد بعثته بل من قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. فالله سبحانه وتعالى ما كان ابدا ليرفع شان كاذب يكذب عليه بهذه الطريقه، لان هذا يثبت الحق على الناس، فهذا من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله أي عن دينه القويم، كل من يقدرون على صدقه لم يذكر هنا المفعول به. الذين يصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن دين الله كل من يقدرون على حبه وعلى إبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى من قطاع طريق الله عز وجل. ويبغونها عوجا، يبغونها ها تعود إلى السبيل، السبيل أي نعم كل هذه سبيل، فكلمة السبيل إيه؟ مؤنثة. ويبغونها عوجا بين آيتين مؤنثة، ويبغونها عوجا أي يطلبونها معوجة بكم، يحرفون الناس عن الصراط المستقيم ويبغونها يطلبون هذه الصراط معوجة لا يرضون أن تكون مستقيم، فمعوجة بماذا؟ يطلبونها معوجة بالكفر أو يبغونها عوجا يصفونها لهم بالعوجات، ونفترون الناس عن الإسلام بوصف بأنه دين معوجة، دين التطرف، دين الإرهاء، دين التعصب والتشتت والتزمت إلى آخره، فينفترون عن دين الله بوصفه بصفة لا تليق به كالإعوجات أو غير ذلك. وهم في الآخرة هم كافرون، يعني هم يصدون أنفسهم عن الحق لأنهم هم كافرون بالآخرة، ويصدون غيرهم أيضا عن طريق حرب الإسلام وتشويهه أو يعني أن يعني يدعو الناس إلى طرق المعوجة تقودهم إلى النار والعياذ بالله. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. فالله سبحانه وتعالى إذا لم يعجز لهم العقوبة في الدنيا فليس مرد ذلك إلى عجزه عنهم، وليس مرد ذلك إلى أنهم يفوتوا له إن أراد معاقبتهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يعني لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا، وما كان لهم من دون الله من أولياء يعني ولم يحل دون عقابهم وجود أولياء يمنعونهم من عقاب الله ويحمونهم من عذاب الله. يضاعف لهم العذاب. هؤلاء يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع لتفاوتهم عن الحق وبغضهم له. وما كانوا يبصرون لتعاديهم عن آيات الله وإعراضهم وغاية الإعراض. كما قال تعالى: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تبارك وتعالى: طبعا هذا يدل على أن المقصود بالسمع السمع الذي ينتفع به في الوصول الى الحق، كذلك النصر الانتفاع بالحواس ما خلقت له من فهم الحق. اما مجرد حاسه السمع دون عقل ودون فهم فهذه صفه العجموات والبهائم، كما قال تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء نداء. كالبقره او الجاموسه او الحيوان اذا وقفت امامه تتلو عليه قصيده او كتابه، هو يسمع ام لا يسمع؟ كحروف يسمع، كحروف يسمع، لكن هل يبقى معنى الكلمات؟ فهذا هو حال الكاتب. ولذلك لا نعجز اذا استحضرنا هذا المعنى فلا نستغرب اذا وجدنا الكاتب في غايه من العتو والعناد والبحوث مع وضوح كاتب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ شك حائل. الله سبحانه وتعالى على قلبه قفلا، قفل حقيقي، اما على قلوب اقفالها. فهذا القفل كيفياته نحن لا نملك كيفياته، مش شرط يكون قفل يعني زي الذي نرى على الابواب، لكن هو نوع من القفل. الله اعلم بكيفيته وبشكله، لكن هذا القفل يوضع على القلب لا يدخله الايمان ولا يخرج منه الكفر ولا غيره ذلك. فهذه حقيقه هي التي تمنعهم من، ولذلك من ادله قدره الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل ان الحق مع وضوحه نجد من يكفر به. فهذا يدل على ان هناك حائلا وضعه الله بينه وبين الحق كي لا يفتروا، جعل على قلوبهم اكنه، جعل يعني على ابصارهم غشاوه، وعصر اسماعهم عن ان يسمعوا سماعا سماع انتفاع بالحق، لكن هم يسمعون الحروف دون ان يعقلوا ودون ان يفقهوا، يرون ايات الله لكن لا تنفذ الى قلوبهم. نعم. فلذلك قال هنا: اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله اولياء من اولياء يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا هو معنى قوله يضاعف لهم العذاب. اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اولئك الذين خسروا انفسهم اي خسروا سعادتها وراحتها، او خسروا انفسهم لانهم سلموا انفسهم لعباده الاوثان وتركها ما خلقت له من عبادته تعالى. وهذا الخسران في النفس اعظم خساره. خسروا انفسهم كما قيل: اذا كان راس المال عمرك تحترم عليه من الانفاق في غير واجبه. وظل عنهم ما كانوا يفترون اي غاب عنهم الالهه وشفاعتها ولم تجزهم شيئا. لا جرم انهم في الاخره هم الاكثرون. لا جرم حقا او لا محاله، لا جرم انهم في الاخره هم الاكثرون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اي خشعوا له وحده اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. مثل الفريقين لانه ورد في الايات السابقه ذكر الفريقين المؤمنين والكفار وصفه كل فريق ومآل كل فريق. ثم قال تبارك وتعالى: مثل الفريقين يعني الكفار والمؤمنين كالاعمى والاصم. والاعمى والاصم مثل لمن؟ للكافر. والبصير والسميع فهذا مثل للمؤمن. هل يستويان؟ هل الاعمى والاصم يستوي مع البصير السميع؟ يعني رجل اعمى واصم ورجل اخر بصير وسميع، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان اي الفريقين مثلا اي حاله وصفه؟ افلا تذكرون يعني بضرب الامثال وبتدبر هذه الامثال. ثم قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من انباء الرسل ما يثبت به فؤاده، لذلك من الان فصاعدا تاتي الايات الكريمات في سوره هود ليقص الله ليثبت الله سبحانه وتعالى قلب نبيه بذكر قصص الانبياء السابقين واحوالهم مع اممهم ومعاناه الرسل من اممهم مثل ما يعانيه عليه الصلاه والسلام واخبارا بسنته عليه السلام سبحانه وتعالى في من مضى من الامم. فلذلك فصل هذا الجزء بقوله: مثل الفريقين المؤمن والكافر كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ افلا يتذكرون؟ ثم شرع في ان يقص على نبيه من انباء الرسل ما بين الحكمه بعد ذلك في اخر الصوره، يعني ايه؟ لنثبت به فؤادك. اذا هذا يدل على ان القصص جند من جنود الله. قصص الصالحين، قصص الانبياء الواقعيه طبعا، هي جند من جنود الله، ومن ثمرتها كانت تثبت قلوب المؤمنين. فمن اراد تثبيت ايمانه بقلبه فليعمل عقله وليتفكر وليتدبر في ايات الله سبحانه وتعالى في هذه القصص الحقيقيه الواقعيه. وخاصه ان الله تعالى وصف لها احسن القصص. اي نعم، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. اي نعم. وذلك شيء يتسلى عليه الصلاه والسلام بما يشاهده من معاناه الرسل قبله من اممهم، كما قال تعالى: انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. فقال عز وجل: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال اني لكم نذير مبين. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وكانت امتلأت الارض من شركهم وشرورهم اني لكم نذير مبين. اني لكم نذير مبين، يعني ارسلنا نوحا الى قومه باني لكم نذير مبين. وقل يا رجل اني لكم، اي فقال اني لكم نذير مبين ابين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص منه. الا تعبدوا الا الله، مبين من ايه؟ امانه، المفعل من امانه فهو مبين. طيب ماذا ابان؟ ابان لنا ما يوجب حصول عذاب الله، وابان لهم ايضا كيف يتخلصون من هذا العذاب وينجون منه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. الباء مقدره هنا بالتعبير الا تعبدوا، يعني بان لا تعبدوا الا الله. لا تعبدوا لا ناهية، اي ارسلناه متلبسا بالنهي عن عباده غير الله. اني اخاف عليكم، اي ان عبدتم غيره عذاب يوم اليم، اي مؤلم في الدنيا والاخره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ المقصود هنا السادة والكبراء والوجهاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي السادة والكبراء: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، لست بملك ولكنك بشر، فكيف اوحي اليك من دوننا ونحن بشر مثلك وانت بشر مثلنا ولست ملكا، كيف يوحى؟ يستبعدون ان ينزل الوحي على من ليس بملك. قال القاتلي، اي فقال الاشراف المليئون بامور الدنيا القادرون عليه، وهذه هي المصيبه العظمى، ان بعض الناس يستمدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من بصيرتهم، يسترد قوته او هكذا يتوهم ان قوته بايه؟ بالمنصب الذي هو فيه، او بالمال الذي يملا جيوبه، او بمتاع الدنيا الذي يملكه، فهو يظن ان قيمته تتحدد على هذا الاساس، وعلى هذا الفهم المنحرف الضار الخاطر فانه يعطي نفسه ما ليس من حقه، فيستطيع ان المستعد ان يضحي في كل قضيه. وان يعني يلقي بدله في اي قضيه حتى لو كانت بعيده عما يخصه وهي مما لا يعنيه. فهذه هي المشكله، ان الانسان يستمد قوته من المنطق، يستمد قوته والمنطق، يعني هذا الشخص الذي يقف امامه الجنود يعني بالتعظيم والسلام والافعال التي الهيئات التي يفعلونها تعظيما له، يعني قد تفترق مدى 24 ساعه فقط، اذا ازيل عنه المنطق كيف يكون حاله اذا مر على هؤلاء الجنود؟ إذا أعطي وزال الصفيح من على كتفيه كيف تكون قيمته ثاني يوم على طول؟ إذا ذهب إلى محل عمله ماذا يفعلون به؟ الحال معروف. فإذا الإنسان يستمد قوته من علمه، من قدراته، من بصيرته، من إيمانه، لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالأمن معه مالا أو لغير ذلك من أعراض الدنيا، فهذا لا وزن له ولا قيمة له. فنفس الشيء هؤلاء المرأة والأزمنة والأشرار يتكلمون بهذه الصفة فقط لأنهم يملكون الجاه والسلطان والمال والمناصب. انظر كيف خاطبوا نبيهم لسوء هذا اعتمادا أنهم ملأوا جيوبهم من أعراض الدنيا. أي نعم. فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق، ما نراك إلا بشرا مثلنا. لماذا؟ لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها، لأنهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المشوب بالوحي المتحيل بالهوى الذي هو عقل المعاش، عقل محدود، عقل دنيوي، لا يرون لأحد ثورا وراء ما بله إليه من العقل، غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا بعد ثورا ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله، فلم يشعروا بمقام النبوة ومعناه. ما نراك إلا بشرا مثلنا، لم يدركوا المنوحة اختصة وميزه الله سبحانه وتعالى بمرتبة أعلى من هذه المثلية التي يزعمون. أليس هو مثلهم أنه بشر من طين أو خلق من ماء مهين كما خلق سائر البشر، لكن هناك شيء آخر فوق هذا الجسد البدني أو هذه الصورة الآدمية الظاهرة، هناك مراتب الكمالات في العقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من يعني يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض. هم لم يلتفتوا الى ذلك، فمن ثم لم يشعروا بان بمقام النبوه ورفيع قدرها ومعناها. فما نراك الا بشرا مثلنا، انظر المنطق، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، انظر الى فطرتهم ايضا يظنون ان ما هم عليه من احوال الدنيا هذه هي مؤهلاتهم ان ينصدوا الانبياء ليكفروا بالنبي، ان يحتكر من دونه في الدنيا وإن ارتفع عليه الإيمان بالدين. وما نراك السبع إلا الذين هم أراذلنا أي فقراؤنا الأدنون منا، إذ المرتبة الرفيعة عندهم بالمال والجاه ليس إلا كما ذكرنا في الأصل، هو قيمته جراء قيمته بالمناصب بالأموال بهذه الأعراض الدنيوية، فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الأشياء. فلذلك قالوا وما نراك السبع إلا الذين هم أراذلنا أفقرنا احط الناس فقرا او مالا في مجتمعنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. هذه الراي كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. هذه الراي يعني بديهه الراي، يريدون ان يصفوا اتباع نوح عليه السلام الذين امنوا به انهم اناس ضعاف العقول عارضون عن كسب المعاش، ونحن اما نحن اصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعه، فهناك ايه انقاذ لك هذه الراي، يعني اول ما سمعوا دعوتك انقاذوا الى الحق، انقاذوا الى هذه الدعوه، واضح؟ فهم يعيدونهم بانقيادهم لنوح عليه السلام، واضح؟ يقول اما نحن فنحن اهل الفلسفه واهل الرويه واهل العقول الراجحه، فنحن مثل هذه الدعوه لا نقبلها بسهوله، لابد من السخط على التشريح، ولا بد ان يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والجاه، ولا يصاحب الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء، هذه هي القيم وهذه هي الموازين، هذه الراس، نحن ما نفلسفوش الامور. وطبعا هذا مما لا يهم، هذا مما يمدح، لان انقياد الانسان للحق ما دام ظهر له انه حق هذا مما يمدح به وليس مما يهم. واضح؟ حق واضح مثل الشمس، ما الذي يمنعهم ان ينقادوا كما انقاد من بعدهم يعني ايه او موسى عليه السلام؟ السحرة بمجرد رأوا الآية آمنوا بالله سبحانه وتعالى وتحدوا في الأرض. لماذا؟ بحق ما دام ظهر الحق ينقض الحق، لا تؤخر ولا تسود ولا تؤجل أنه في هذا الحق، فهذا الذي يعيب لهم به لا هو من أعظم وأشرف مناقبهم أن سادروا إلى الانقياد للحق. هذه الرأي أي بديهة الرأي، لأنهم ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاش، ونحن أصحاب فكر ونظر، ولذلك الذين يحاربون يحاربون الاسلام يحاربون الدعوه والدين يعني يحاولون دائما بنفس المنطق، لانهم يفكرون بنفس الطريقه، كل الارهابيون المتطرفون دول ناس جهله دائما يجتهدون على تطوير بنفس الايه؟ بنفس هذه الصوره، يعني يعيشون في عالم الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للادله ولا للبينات وهكذا، كل هذه الاشياء، وانهم ملحقون كذا وكذا و انهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسرحيات والافلام التي خرجت الصدر عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولترفات ما قال هؤلاء من قبل بحق ديننا واسلامنا نفس الكلام. مع ان ذلك يخترع هذا الكلام وكفاءتي عبارة عن شيء مش واقعي. هو بيحاول ان يألف التسوى بصورة تكتب هذا من يريد ان يكتمه. فذلك يبتلي من ذلك والله لهم بالمشروع. نعم. فنحن اصحاب فكر ونظر قالوا ذلك لاحتجاجهم بعقلهم القاصر على ادراك الحقيقه والفضيله المعنويه لقصر تصرفه على كسب المعاد والوقوف على حد. ويتصرفون يتصورون ان الانسان العاقل جيد فقط هو الذي يستطيع ان يتجر ويكسب اموالا كثيره. ولا يفكرون على الاطلاق في الكمالات العقليه وفي غير ذلك يقول وهم اتباع نوح عليه السلام فانهم اصحاب همم بعيده لا تقف عند كسب المعاش والاموال وعقول حائمه حول القدس حول القدس يعني الفهار غير ملتفته الى ما يلتفت غيرهم اليه فلذلك استنزلوا عقولهم واستحقروها. ايضا ما في الراي قراه ابو عمرو بن هبله ما في الراي وان تكون بالياء إذا فيها قراءه تابئ الراي وقراءه اخرى تابئ الراي. اما الاول اللي هي تابئ الراي تابئ الراي فمعناه اول الراي بمعنى انه صدر من غير رضويه اول واحد. واما الثاني تابئ الراي فيحتمل ان افضل ما تقدم سيكون موافقا للقول الاول فقلبت الياء على الهمزه الاخيره ويحتمل انها اصليه من بدا يبدو جعل جعله والمعنى ظاهر الرأي دون باطله ولو تؤمل لعرف باطل وهو في المعنى كالاول وعلى كليهما هو منصوب على الصرفيه بادي الرأي والعامل فيه اما نراك او اتبعك. قال الناصر زعم هؤلاء ان يحدوا نوحا بمن اتبعه من وجهين يعني هم ان يجادلون نوح عليه السلام ويبطلون دعوته فكيف او بماذا حاجوا نوحا عليه السلام حاجوا نوحا بما يتبع اراد ان يبطلوا دعوة نوح بالاستدلال باحوال المتبعين من وجهين احدهما ان المتبعين اراءه ليسوا قدوة ولا اسرة وما يراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا واضح فليسوا قدوة وليسوا اسوة هؤلاء الملا والثاني انهم مع ذلك مع انهم ليسوا قدوة وليسوا اسوة لم يترووا في اتباعه ولا امعنوا الفكرة في صحة ما جاء به وانما بادروا الى ذلك من غير فكرة ولا روية وغرض هؤلاء الا تقوم عليهم حجة لان منهم من صدقه وامن به اي وكلا الوجهين يبرهنان على جهلهم وقصر عقلهم كلا الوجهين يعني هذه الطريقه في التفسير الطريقه هؤلاء المنع من قوم نوح تدل على ضعف عقولهم وعلى جهلهم اما الاول فلا خفاء في انه ليس بعار على الحق رغالة من اتبع بل اتبعوه هم الاشرار ولو كانوا خراب الشريف ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالجاه الشريف هو يعني ايه الذي يتبع الحق هذا هو الشرف اتباع الحق هو الشرف الاعلى كما قال تعالى هذه هي موازين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالاشراف اولى الناس صفه الشرف والعلو والرفعه هم الذين ينقادونك الى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون فيه بل ينقادون فيه فاذا هذا هو الشرف اما عندهم فالشرف هو ايه هو المنصب والمال والجاه وهذه الاشياء ولذلك قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اضعفنا اي نعم ولا كفاءة انه ليس بعار على الحق رغالة من اتبع بل كون الفقراء والضعفاء والمساكين ينقضون الحق هل هذا يحوله من حق الى باطل؟ بل اتبعوه هم الاشرار ولو كانوا فقراء والذين يأتونه هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء وفي الغالب لا يتبع الحق إلا ضعف الخلق كما يغلب على الكبراء مخالفته لأن البصر النعم التي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى والتكفر على نعمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون استعانة الحق. ولا يمنع ذلك أن من الكبراء من ينقذ الحق إن فيه خير. لكن لما أيضا في حديث هرقل لما سألوا يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه. ماذا قال هرقل؟ قال كذلك الأنبياء. كذلك أتباع الأنبياء يكونون الضعفاء أيضا، لأن الإنسان الضعيف أو الفقير قد يكون فيه رقة، يكون فيه رقة وتواضع لله سبحانه وتعالى. بالعكس غالب الأنبياء والوجهاء أنهم يكونون في حالة من الكبر، تكون حجابا يحجبهم عن الانقياد للحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نعوت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيما قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرد عن الوجه الاول وهو زعمهم انه من العالي على الحق رذالة من اتبع ان يكون اتباع الحق من الضعفاء ومن ركب تبعك الى الذين هم راذلون. الثانية فادي الرأي، هذه الحدة الثانية فادي الرأي انهم اخذوه على الذبيح. اول واحد ما تروا وما تعمقوا وما تفلسفوا بخلاف نحن بخلافها نحن اصحاب العقول الذين لنا الحدة ببدائه الامور. أما الثاني فالجواب على هذا الثاني فإن البدار مبادرة والإصرار، فإن البدار باعتقاد لازمة الحق من أسمى الفضائل، لأن الحق إذا وضح فلا يبقى للرأي ولا للفكر مجال، ولا بد من اتباعه حالة إذ لكل ذي جزمة، ولا يتردد. من الذي يتردد مع وضوح الحق؟ يقول ولا يتردد إلا غبي، غبي قدرته العقلية ضعيفة لا يستطيع أن يفهم الحق مع وضوحه، أو عادي جاهل ولا أدلى مما يدعو إليه الرسل عليهم السلام. أن الأنبياء دائما يأتون بلغة خوف، يأتون ببينة واضحة لا تثبت على أحد مهما كان مستواه العقل أو الفكر واضح. لذلك ما دام الحق قد وضح في الأدلة وفات فلا ينبغي أن يبقى للرأي ولا للفكر مجال، بل يمدح الإنسان بمبادرته إلى الانقياد بهذا الحق. وكل عاقل يعلم أنه يجب عليه أن يبادر فورا إلى انقياد بهذا الحق الواضح. إنما الذي يتردد هو الغبي أو هو العلي الجاهل، ولا يوجد كلام أجلى ولا أوضح ولا أحق من كلام الأنبياء عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. أي نعم. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فادي الرأي، فادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم، هذا خطاب لنوح وأتباعه، وما نرى لكم علينا من فضل أي تقدم يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة، لأن الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا نراكم أغنى منا ولا أكثر أصيبة منا. فكيف ننقاد لكم؟ هذه طريقتهم في التفكير. فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم ويفرز لنا الموانع التي حجبتهم على الانقياد الى الحقيقه. قال الزمخشري: كان الاشرف عندهم انه جاه ومال، كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه اكرامهم واهانتهم. على اساس المال ينبغي ان يكرم، المال كثير يكرم، مال قليل يهان. هذه منطقه وهذا وطريقته في التفكير. ولقد ظن عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله. الانسان مهما على في الدنيا فالتقدم والارتفاع في الدنيا وباعراض الدنيا لا تاثير له على الاطلاق عند الله سبحانه وتعالى، لا يقدمه عند الله، قد يقدمه عند اهل الدنيا، اما في ميزان الله فان اكرمكم عند الله لم يكن اغناكم ولا اجملكم ولا اكثركم ثروه، انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يعني لا يقربه من الله وانما يبعده ولا ينفعه بل يضعه، فضلا عن ان يجعله سببا في الاختيار للنبوه والتاهيل له. اختيار الناس سبحانه وتعالى للانبياء هذا اتفاق الله لاشرف البشر وهم الانبياء عليهم السلام. هل يكون على اساس الجاه والمال؟ ابدا، لان الجاه والمال لا قيمه ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحقرت الدنيا بكل ما فيها، ترك احد خلقه اليه من الانبياء والرسل والاصفياء يبتلون في الدنيا لانها هاجره على الله سبحانه وتعالى، لا قيمه لها، فتركهم يبتلون فيها. الا يضرب بذلك كرامه الملك. فلذلك يقول هنا الزمخشري وما احسنه من كلام الحديث، يقول كان الاشرف عندهم من له جاه ومال، كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه اكرامهم واهانتهم، ولقد تم عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله وانما يبعده، ولا يرفعه بل يضعه، فضلا عن ان يجعله سببا في اختيار النبوه والتأهيل لها، على ان الانبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الاخره، مصغرين لشان الدنيا وشان من اخلد اليه، بالعكس تماما، هم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون وما نرى لكم علينا من فضل، ليس عندكم ارصده واموال مثل التي تزيد على ما عندنا، فلماذا نتبعكم؟ هذه هي المقاييس المتواضعه الحقيره. بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الله وليس فقط تحط من شأن أهلها، بل أيضا بعث الأنبياء من ضمن أهداف البعثة تطهير شأن الدنيا وتحكير الدنيا والتزييد فيها والترغيب في طلب الآخرة. فإذا هما طريقان لا يكتفيان، صارت مشرقة وزلت مغربا شتان بين مشرقة ومغرب، فما أبعد حالهم عليه السلام من الاتصال بما يبعد من الله والتشرف بما هو ضعف عند الله. اي نعم، من يزن كلمة ضعف، فما ابعد حالهم عند الانبياء عليهم السلام من الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف بما هو ضعف عند الله. ها ايوه، من نون على حد، فلوش على على حد، بل تقول هي هذا تعرف انت تقول على الحق شرط على حد. نعم، لان الفاء محروفة، انا اخذ بها تنمين نفهم من كلمة ضعة مشتقة من وضع، وضع الفاء محروفة. بل نظنكم كاذبين، اي فيما تدفعونه من الاصلاح وتردد السعادة والنجاة عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم، أي قال نوح يا قوم، أرأيتم ما معنى أرأيتم؟ أو إيه هي الكلمة دي؟ نوعها إيه؟ أيوة، بمعنى لا، أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، فهنا أرأيتم اسم فعل أمر بمعنى أخبروني. يا قال يا قوم أرأيتم، أي أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على بينة أي برهان من ربي وآتاني رحمة من عندك، آتاني رحمة من عندك يعني أنا على برهان من ربي، على بينة من ربي، ومن الله عليه سبحانه وتعالى بأمر خاص اختصني به وهو ان اتاني منه رحمة هداية خاصة كشفية تكشف لي الحقائق من عنده، هذه الرحمة من عند الله فوق طور العقل من العلوم اللدنية ومقام النبوة، واتاني رحمة من عنده، اتاني اختصني برحمة خاصة من علمه اللدني وعلمناه من لدنا من عند الله علما، وهو ايه؟ مقام النبوه، لان النبوه لا تكتسب، النبوه وهبه وليست كسبه، يعني لا يستطيع انسان ان يجتهد في العباده والذكر حتى يصل الى مقام النبوه، لا ممكن يصل مقام الولايه، لكن هل النبوه كسبيه ام وهبيه؟ النبوه وهبيه هبه من عند الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيصطفي الانبياء ويصطفهم دون من عاداه بخاصيه ايه؟ مقام النبوه وعلم النبوه. واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم اي احتجاجكم بالظاهر عن الباطن وبالخليقه عن الحقيقه، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أنكرهكم على قبولها ونقصركم على الاقتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها، مع أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. فالاستفهام هنا للإنكار، أي لا نقدر على أن نكرهكم على الإيمان. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا نقدر على ذلك، والذي في وضعنا هو فقط دعواتكم إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن نصطفاكم إليها. فإن شئتم تلقيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنكاركم. وفي طي جوابه عليه السلام حث على تدبرها ورد عن الإعراض لها بأسلوب فارغ لغاية البلاغة، لأن هذا الأسلوب الذي يتكلم به نوح يعني عليه السلام فيه في نوع من الاستفزاز الباطني في أثناء ثناء الكلام، لأنه يقف ما أتاه الله سبحانه وتعالى بأنه يقف نفسه بمن أنهله أنه على بينة من ربه تزكية لمن المنهج الذي هو عليه وللدين الذي هو عليه. قال يا قوم أرأيتم ردوا علي أخبرون إن كنت على بينة من ربي واثق من منهجي وعنده القرآن على صحته ليس هذا الحد، وآتاني رحمة من عندي أنلزمكموها فعميت عليكم، أي ما أنتم عليه من طريقة التفكير حجبتكم عن أن تبقوها، فهذا فيه رد بإيه؟ للعمل الذي هم فيه، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، مع أنها رحمة، مع أنها من عند الله، مع أنكم محجوبون عن تدبرها، هل نملك أن نقصركم على اتباع الحق؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ فتضمن الكلام حتى لهم على تدبر في هذه البينة وفي هذا الذي يدعوهم إليه يعني نوح عليه السلام، ويشهد لهم أن يزكوا أنفسهم وأن يتخلوا عن المكابرة والإنكار والسفوت والعناد لينقادوا إلى هذا الحق. نعم. وقريب من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض الأوراق يعني أنا اتراض عليها يعني لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فأراد أن يضع يعني شعارا في صدر هذه الأوراق يستفز غير المسلم لكي يبدأ يعني يتدبر آيات الله تعالى ويفكر ويعمل عقل، فكتب يعني بالإنجليزية ما ترجمته نحن بهذا الدم العبارة مش عايز اتكلم انجليزي طبعا بس كده، لكن يقول لك وذيس ايفورت يعني بهذا الدم وي ار جاست سوينج ذا سيد اوف جايدنس، يعني نحن فقط نذر بذرة الهداية، ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في قلب من يستحقها. فهذا الدم يتضمن ماذا؟ يتضمن استفزاز بإظهار هذه الأشياء، أن يقول لعلي أكون من يستحقها، فمعنى أن هذه العباية فصل لقلب من يستحقها بهذا الجهد، نحن فقط نبذل بذرة الهداية في الأرض يعني في أرض القلب، ولعل الله سبحانه وتعالى القدير أن يجعلها تزدهر أو تنمو في قلب من يستحق الهداية. فهذا الأسلوب فيه نوع من الاستفزاز له كي يعمل عقله في الوصول إلى هذا الحق. ثم قال نوح عليه السلام ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه، لا أسألكم عليه على تبليغ التوحيد مالا إن أجري إلا على الله. قال القاسمي أي الغرض عندكم من كل أمر محصور في حصول المعاش، يعني الزواج يعني يوجد لهم ايضا مبايرته في منهج الحياه والدعوه، هم عندهم كل شيء مقصود بماذا؟ ان يكسب المال، يستكب، يقلب الاموال، كيف يستثمرها، كيف يحصل عليها، هذا هو كل تفكير مقصود في هذا. قيمه الانسان في المال وفي المنصب وفي الشهر. فلذلك ويقول لهم انا نفسك هيئتكم ويا قوم لا اسالكم عليه مالا. انتم عندكم الغرض والغايه في كل امر محصور في حصول المعاش. وانا لا اطلب ذلك منكم، انا لا انازعكم في اموالكم ولا اطلب منكم مقابلا، فتنبهوا لغرضي. لست من يتفكر وراء الدين للحصول على مكاتب دنيويه او اموال، لكن يقول لست انازعكم في المال، لا اطلب منكم مالا، ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، فانتبهوا تنبهوا لغرضي وانتم عقلاء بزعمكم. ثم لما بين الا وجه لكراهه دعوته الا تنقصهم من دنياهم شيئا، لان الايه السابقه قال ايه انلزمكموها وانتم لها كارهون. ففي هذه الايه يشير يقول لهم لماذا تكرهون الحق؟ انتم لهذه البينه كارهون، فلماذا تكرهونها؟ هل انا اطلب في المقابل في مقابله تبليغكم هذا الحق مالا فلذلك تكرهون دعوتي؟ انتم تزعمون انكم عقلاء فتتدبروا، انا لا اريد منكم من تعمل او مالا. فما المسوغ لكراهه الحق او الدعوه؟ وهي لا تنقصكم من دنياكم شيئا، فلم يبق الا خزه اتباعه ولا ترتفع الا بطره. بعد هذه الحجه كلها بقي شيء واحد فقط، وهو انهم يعني اعتقادهم بخفه الدعاء، ومن راك اتبعك الا الذين هم اغاليلون، واضح؟ الفقراء والضعفاء. ف يعني هم يريدون حي حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يطرد هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاشراف ويوجه دعوته للاشراف والاغنياء والملأ من المدهاء. فيقول ثم لما بين ان لا وجه لكراهه دعوته اذ لا تنقذهم من دنياهم شيئا فلم يبق الا خده اتباعه ولا ترتفع يعني بزعمهم الا بايه؟ الا بطردهم. فلذلك قال لهم نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا، ما استطيع ان اطرد المؤمنين ولا استجيب لهذا ابدا، وما انا بطارد الذين امنوا لانهم اهل القربه والمنزله عند الله، كما قال تعالى في سوره الانعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم رزق من شيء انا ما حسابك عليه من شيء، فتقول لهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين؟ فلا. والى داعك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. وما انا بطارد الذين امنوا لانهم هم اهل القربى وهم اهل المنزله عند الله سبحانه وتعالى. وطردهم قد يكون مانعا لهم من الايمان او بامثالهم، اطردهم لانهم فقراء وضعفاء فهذا قد يسهلهم عن الايمان ويفتن غيرهم من الفقراء والضعفاء عن ان يدخلوا في الدين مثلهم، ولا يفعل ذلك الا عدو لله مناوئ لاوليائه. ولو كان طردهم سبب ايمانكم ولم يرتدوا اخاف من طردهم شكاياتهم. يعني حتى كذبا لو انكم لن تؤمنوا الا اذا طردتهم، وحتى اذا طردتهم لا يرتدون بل يحفظون عن الشر، فانتم تؤمنوا وهم يحفظون هذا الايمان، لكن انا اطردهم يكون اخشى ان يشتكوني، اخشى شكاياتهم، اخاف من طردهم شكاياتهم. من اين جاء هذا المعنى؟ من خوف من الشكايات، من قول نوح عليه السلام انهم ملاقو ربهم، انهم ملاقو ربهم، فلا امن ان يشتكون الى ربهم ان انا طردتهم، انهم ملاقو ربهم اي فيخاصمون طاردهم عنده. اول معنى انهم يلاقون ويفوزون بقربه فكيف اطردهم؟ ثم اشار الى ان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقهم بقوله ولكني اراكم قوما تجهلون، اي فتخافون لحوق خفتهم لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم، اذ الخفيف لا تترك مشاركته في كل شيء، الشخص الخفيف او الضعيف او الفقير او المسكين او كذا، هل اذا اشتركت معه في شيء هل تتعدى هذا الوضع يتعدى اليه؟ لا، هذا لا يوجب ذلك. اي نعم. ثم اثار لان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقوا، يعني حتى هم ضعفاء، ماذا يضركم انتم ايها الاغنياء ان اسلمتم كما اسلموا؟ هل يستلزم ان ايمانكم ان تشاركوهم في صفه الخفه او في صفه الضعف؟ لا يستلزم ذلك. اي نعم. ولكني اراكم قوما تجهلون، تجهلون اي تخافون بسبب جهلكم لحوق خفتهم لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم، اذ الخفيف لا تترك مشاركته في كل شيء، او تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله. ولكني اراكم قوما تجهلون، لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى، ما هو الاساس الذي يعني يقرب العبد من الله او يبعد عنه؟ علي اساس على التقوى وعلى العمل الصالح وليس على اعراض الدنيا. او تفسير اخر: ولكني اراكم قوما تجهلون، تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله، ولا تعرفون الله ولا لقاءه لذهاب عقولكم في الدنيا. او: ولكني اراكم قوما تجهلون كسبون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم اراجل، او تجهلون انهم خير منكم. ولكني اراكم قوما تجهلون انهم احسن منكم عند الله وانهم اكرم منكم على الله. هنا كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. ثم اشار الى ان فرضهم يستوجب عقابه عز وجل، فقال: ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون؟ ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم، اي فان افاتكم طردهم تعززكم فاني استوجب قهره بطردهم. ومن يدفعه عني اذا ارادني الله سبحانه وتعالى بعقاب نتيجه طردهم؟ من ينصرني من الله سبحانه وتعالى؟ وفيه الاعلام بان الطرد ظلم موجب لحلول السخط قطعا، وانما لم يصرح فيه اشعارا بانه غني عن البيان، لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كرامتهم بايمانهم بالله واليوم الاخر. افلا تذكرون؟ افلا تستعظون فتنزجروا عما تقولون؟ قال بعضهم: ثمره ذلك وجوب تعظيم المؤمن. ثمره هذا الكلام وهذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الملأ من قومه انه يجب تعظيم المؤمن. المؤمن قيمته بانه مؤمن، لا في ماله ولا في شكله ولا في اعراض الدنيا التي لديه او في منطقه، انما قيمته انه مؤمن شهد شهادة الحق وانضم لكسب الايمان، فهذا يعظم حرمته ويرفع شأنه ويوجب كرامته وتعظيمه ويحرم الاستخفاف به. وان كان فقيرا عالما للذات متعلقا بالشرف الوضيعة، لانه تعالى حكى كلام نوح وتجهيله للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عدوه من الاراضي، وتصرف نوح عليه السلام بالجهل: ولكني اراكم قوما تجهلون، يعني وصفهم بالجهل. اي نعم. وهذا نظير قوله تعالى: ولا تقربوا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم اشار الى انه عليه السلام بشر مثلهم اوثر بالوحي والرساله فلا يدعي ما ليس له، فقال عز وجل: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدري اعذركم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام: ولا اقول لكم عندي خزائن الله، يعني انا بشر مثلكم، فضلت عليكم بالوحي وبالرساله، رحمه من عندي واتاني رحمه من عندي، هذا الذي فضلت عليكم، بعد ذلك انا بشر مثلكم، لا اقول لكم عندي خزائن الله، اي رزق الله ويمال الله عز وجل، ولا اعلم الغيب، ولا اقول اني ملك، اي انا ادعي الفضل بالنبوه، لا بالغنى وكثره المال، ولا بالاطلاع على الغيب، ولا بالملكيه، حتى تنكروا فضلي لفقدان ذلك. انما فضلت عليكم لماذا؟ بالنبوه، فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم بالمال، ولا بالاملاك، ولا في اعراض الدنيا. الذي فضلني الله تعالى به هو النبوه. اي نعم. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، اي تحتقرهم وهم الفقراء المؤمنون، لن يؤتيهم الله خيرا، يعني في الدنيا والاخره، لهوانهم عليه كما تقولون انتم، اذ الخير عندي ما عند الله لا المال، الله اعلم بما في انفسهم، اي من الخير مني ومنكم، وهو اعرف بقدرهم وخطرهم، وما يعلم احد قدر خيرهم لرضا به. اينا الله اعلم بما في انفسهم، يعني من الخير، اني اذا لمن الظالمين. قال القشاني وحمل غيره هذا على تفويض ما في انفسه من الايمان الى علم الله، ارشادا الى ان اللائق لكل احد ان لا يبد القول الا فيما يعلمه يقينا. دائما يفوض الانسان امر الله تعالى، خاصه في التعامل مع الناس في الدنيا، الاحكام تجري على ما يظهرون، اما السرائر فتوكل الى الله سبحانه وتعالى، فالانسان لا يعني يتقدم بين يدي الله بتزكية من لا سبيل له الى معرفة ما في قلبه. ان لهما ان انقب اما في قلوب الناس ولا نشك بطونه انما ناخذ به ما رأى راه. ايوه ولذلك قال وحسابهم على الله. اقبل منهم خيالهم بالاسلام ولكن حسابهم في الاخره على الله سبحانه وتعالى. ايوه يقول ارشادا الى ان اللائق لكل احد الا يبث القول الا فيما يعلمه يقينا ويبني اموره على الشواهد الظاهره ولا يجازف فيما ليس فيه على بينه ظاهره. اني اذا يعني اني اذا قلت ذلك لمن الظالمين اي لبخت حقهم وحق قدرهم فان الايمان ظاهر منهم رفع شانهم فاذا ضموا الى ذلك الايمان القلبي كما هو الظاهر منهم فلهم جزاء للحسنى فمن قطع لهم بعدم نيل الخير بعد ما امنوا كان ظالما. وفيه تعريض بانهم ظالمون في ازدرائهم. طبعا التعريض واضح جدا كان روح يقول ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله اعلم بانفسكم اني اذا لمن الظالمين. ان انا قلت فيهم ذلك ساكون من الظالمين. ففي قلبي ذلك وصفهم هم بكل لست من الظالمين كهيئتي لانكم تزدر لهم وتستحضرون. فلا افعل فعل الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا اي اطلت الجدال. او اتيته بانواع اكثرت جدالنا اما الجدال نفسه طويل واما اتيت بانواع كثيره من انواع كذا. فاتينا بما تعيننا ان كنت من الصالحين. هذا من الغبائهم ومن جهلهم. بدل ان يطلبوا يعني يستعجلوا حصول العذاب كان الاولى ان يقول اللهم اهدنا الى هذا الحق. ان كان نوح من الصادقين لكنهم قالوا فاتنا بما تعيننا استعجلنا على ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء يعني هذا ليس موكولا اليه وانما يتولاه الله الذي كفرتم به وما انتم بمعجزين لا بالعرض ولا بدفع العذاب اذا نزل بكم. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. اي اي شيء نجزيه املائي ونصحي بدعوتكم الى الترشيد والتحذير من العذاب ان كان الله يريد اغواءكم ليدبركم. طبعا الاراده هنا منعها كونيه قدريه. أيها. هو ربكم اي هو مالك امركم واليه ترجعون اي بعد الموت فيجازيكم باعمالكم. ثم قال تعالى ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. ام يقولون افتراه كلام بقوم نوح بل ايقولون افتراه افتراء الهاء تعود على النصح ولا ينفعكم نصحي. فافتراء اي نصح فهذا من تتمه نبأ نوح عليه السلام او ان هنا اشتكت من الكلام في حق قوم نوح عليه السلام او نوح القومي الى كفار مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ام يقولون اما الضمير الجمع هنا لايه؟ اما لنوح وقومه اما لقوم نوح واما ايه؟ لجميع كفار مكه. يعنون افتراء محمد صلى الله عليه وسلم نبأ نوح جيء به معترضا في تضاعيفه تحقيقا له وتاكيدا لوقوعه وتشويقا للسامعين الى استماعه اذ بقي منها الاهم وهو نتيجته. لان هذا الكلام كانه معترض ساق هذا الحوار بين نوح وقومه والملأ من قومه ثم اعترض بقوله هل يقولون افتراه؟ هل يقول كفار مكه ان محمدا افترى قصه نوح؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. ففي هذا الاعتراض هذا الكلام تشويق الى ما بقي من فصل المهم هذا القصه وهو ايه؟ عاقبه قوم نوح الى ما سياتي فيما بعد.